أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني بحول الله تعالى وطوله وقوته في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي نتناول فيها بالتعليق والشرح رسالة ماذا يريد الله منك، والتي كتبها الفقير إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها بالقبول الحسن، وأن ينعم على كاتبها وعلى قارئها وعلى سامعيها بالإخلاص والقبول. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وفي مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى نقرأ في رسالتنا هذه عقيدة كل مسلم. نعم، نقرأ مختصرا عقديا يجب على كل مسلم أن يعتقده بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي أهل السنة والجماعة، فأهل السنة سموا كذلك لأنهم التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يحيدوا عنها في قليل أو كثير. كذلك سموا بالجماعة لأنهم لا يجتمعون إلا على الحق، والحق هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فنقول وبالله التوفيق، عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك الإيمان بكل ما نطق به القرآن أو جاءت به السنة النبوية الصحيحة. نعم، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، أن يعتقد اعتقادا جازما مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، منطلقا في ذلك مما نطق به كتاب ربنا تبارك وتعالى إجمالا وتفصيلا، وما صحت به الآثار عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هكذا نؤمن بالله تبارك وتعالى، نؤمن به ربا خالقا رازقا مدبرا، وهذا هو توحيد الربوبية. وقد سبق أن ذكرت لكم أيها السادة الأفاضل في مجلسنا السالف أن أركان التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو يعني أننا نؤمن بأن الرب هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، كذلك توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، ألا تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغير الله تبارك وتعالى. فالأول توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، والثاني أقصد توحيد الألوهية، توحيد الله تعالى بأفعال العباد. والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو كما سيأتي معنا إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله، بخلاف ذلك قل هو الله أحد. نؤمن بأن الله هو الرب أي المالك والمتصرف والسيد، الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي تعرف مما وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بها على الحقيقة، أي موصوف بهذه الصفات على الحقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فنفى عن نفسه سبحانه أن يكون له مثيل من خلقه، وأثبت لنفسه السمع والبصر ليعلم أهل الإيمان الصحيح أن له سمعا لا مثيل له وبصرا لا مثيل له. وهكذا جميع أسمائه وصفاته سبحانه التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه من أصول عقيدة المسلم في أسماء الله وصفاته. قوله: ونعتقد نحن أهل السنة والجماعة، أي خاصة مخالفة للفرق الضالة التي قالت في أسماء الله وصفاته ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: نعتقد نحن أهل السنة والجماعة أن لله أسماء حسنى وصفات علا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهي تعرف مما وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه من قواعد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أي في القرآن، وما نطقت به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. نعم، هذا هو الأصل، وأنه سبحانه على هذا موصوف على الحقيقة أي لا المجاز، فكل ما نطق به القرآن وصحت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة وليس مجازا كما يقول بعض أهل اللغة، بل إننا نثبته على الحقيقة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده، حيث أمرنا بالإمرار والإقرار من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله، بخلاف ذلك قل هو الله أحد. وهناك عدد من الأصول التي ينبغي أن يستحضرها كل من يدرس هذا الفن، نقصد بذلك فن المعتقد، خاصة أبواب أسماء الله وصفاته. أولى هذه القواعد أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. فنحن نثبت لله تبارك وتعالى أسماء وصفات بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. ولقد جمع الله تبارك وتعالى كل هذا في كتابه في قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يكون ذلك كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إلا بالنفي والإثبات. وتلك هي القاعدة الثانية: لا تكون الأسماء الصحيحة الثابتة لله تبارك وتعالى، ولا تكون صفات الله تبارك وتعالى صفات حثنى إلا بالنفي والإثبات. وهذا هو حقيقة التوحيد في أبواب الصفات، حقيقة التوحيد في أبواب الصفات. فأنت إذا قلت أننا نثبت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بالنفي فقط، كنت معطلا كالمعطلة. وأنت إذا قلت بل نثبت هذا من غير نفي، كنت كأهل الزيف والزيغ والفساد من الممثلة. فمن قال بالنفي فقط شابه المعطلة، ومن قال بالإثبات فقط لم يمنع من المشاركة. فإنك إن قلت لا شجاع إلا زيد فقد وفيت، لأنك أتيت بالنفي والإثبات إتيانا صحيحا. فإذا قلت لا شجاع إلا زيد، لا شجاع إلا زيد، فقد أتيت بالنفي والإثبات بشكل صحيح، حيث نفيت أن يكون زيدا، أن يكون زيد غير شجاع. كذا فإنك نفيت أن يدخل معه في هذا أحد فيكون شجاعا شجاعة كاملة. كذلك من القواعد الهامة في هذا الباب الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تلازم وتماثل المسميات والموصوفات. فحينما تقول الله هو الرحمن الرحيم العزيز، ثم تأتي فتقول فلان من الخلق عزيز، فلان عزيز، هذا هام جدا. يبقى فلان عزيز هذه تجعلنا نقف وقفة لله تبارك وتعالى، فنقول أن الله تبارك وتعالى وإن أثبت لنفسه صفة العزة، وأن فلانا من الخلق وإن كانت قد ثبتت له صفة العزة، إلا أن الاشتراك في هذه الصفة لا يقتضي المماثلة، لا يقتضي المماثلة. الله يتكلم وخالد يتكلم وسمية تتكلم، الكل قد اشترك في صفة الكلام، ولكن ماهية الكلام، آحاد الكلام، الذات التي ينسب إليها الكلام كلها مختلفة. إذن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. القاعدة الرابعة أن الطريقة المرضية في أسماء الله وصفاته هي طريقة أهل السنة والجماعة، على خلاف الممثلة والمعطلة الذين يحرفون النصوص، وهي أربع طوائف. هؤلاء المعطلة الذين يعطلون أسماء الله وصفاته أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة والماتوريدية، الطائفة الثانية هي طائفة المعتزلة، الطائفة الثالثة هي طائفة الجهمية والباطنية، الطائفة الرابعة غلاة الفلاسفة والقرامطة. الأشاعرة والماتوريدية هؤلاء ضلوا عن الحق في أبواب الأسماء والصفات، فقالوا نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات لله تبارك وتعالى، ونؤول البقية الباقية من الصفات تبعا للصفات التي أثبتوها. فيثبتون لله تبارك وتعالى السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والقدرة والحياة. هذه هي الصفات التي يثبتونها لله تبارك وتعالى، وبقية الصفات يقولون أنها مؤولة وأنها متفرعة من هذه الصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء الحسنى دون الصفات، فيقولون الله تعالى سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فيثبتون الأسماء الحسنى بمثل هذا المقتضى، وينفون عن الله تبارك وتعالى الصفات، فيثبتون أسماء مجردة من الصفات. وبعضهم يجعل أسماء الله تبارك وتعالى أعلاما محضة، وبعضهم الآخر يجعل أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة. فالذين يقولون بأن أسماء الله أعلاما محضة يقولون أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، الخالق، الرازق، المدبر، أن كل هذه الأسماء إنما تطلق على علم واحد وهو الله تبارك وتعالى. أما الآخرون فيقولون أن الرحمن يعني الملك، يعني الخالق، فكلها أسماء مترادفة. أما الجهمية والباطنية فإنهم ينكرون أسماء الله وصفاته عياذا بالله تبارك وتعالى، فيقولون جمعا بين الشيء وضده سميع ولا سمع، سميع ولا سمع، بصير ولا بصر، كليم ولا كلام. الطائفة الرابعة هم غلاة الفلاسفة والقرامطة، وهؤلاء قد وصفوا الله تبارك وتعالى بالمعدوم، فيقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله إلى غير هذا. إذن الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الفلاسفة والقرامطة، هؤلاء الأربعة ضلوا عن السبيل المرضي، سبيل أهل السنة والجماعة، ممن وافقوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خامسا من القواعد الهامة في هذا الباب قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. فتقول الله تبارك وتعالى له يدان حقيقيتان، نعم، لأننا نثبت أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا المجاز. إذن الله له يدان حقيقيتان لا مجازيتان. جيد. طيب، كيف يد الله؟ صف لنا هذه اليد. نقول الله أعلم بذاته، كل ما دار ببالك فالله بخذاف ذلك، قل هو الله أحد، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا. يبقى عليك بقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. سادسا، اعلم رحمك الله أن القول في الذات كالقول في الصفات، أن القول في الذات كالقول في الصفات، فذات الله تبارك وتعالى واحدة، كذلك فإن صفات الله تبارك وتعالى واحدة، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات الأخرى. فإذا أثبت لله تبارك وتعالى استواء فقلت الرحمن على العرش استوى، فإنه يلزمك بمقتضى هذا أن تثبت لله تعالى سمعا، وأن تثبت لله نزولا حقيقيا في الثلث الأخير من الليل، وأنك تثبت لله أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، لقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم اعلم رحمك الله، وهذه القاعدة السابعة أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: انتفاء تلك الصفة ثم ثبوت كمال ضدها. انتفاء تلك الصفة لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله تعالى نفى عن نفسه السنة والنوم والعجز، وكذلك فإنه يثبت بهذا ضد ذلك، فالله تعالى قوي عزيز سبحانه وبحمده لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ثامنا ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. عاشرا الواجب إجراء النصوص على ظاهرها المتبادر للذهن، لأن الله تعالى يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه بعض القواعد التي ينفعك الله تبارك وتعالى بها في أثناء دراستك لأسماء الله وصفاته. ومن أراد التفصيل فليراجع رسالة العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو رسالة القواعد المثلى للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال: تثبت كل هذا لله على الوجه اللائق بجلاله من غير تكييف، أي ذكر الكيفية، كيف يد الله، كيف سمع الله. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء قال: الاستواء معلوم أي حقيقة، والكيف مجهول، كيفية هذا الاستواء مجهولة، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء وثبوته واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة من غير تكييف ولا تمثيل، لا تمثل الله تبارك وتعالى بشيء من خلقه، ولا تشبيه، لا تشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين، إذ أنه من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ولا تعطيل، لا تعطل الصفة، لا تقول: الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا يتكلم، الله لا يتنزل، فهذا فيه اتهام لله تبارك وتعالى بالنقص سبحانه وبحمده. والتعطيل هو بداية كل طريق للفساد العقدي. ثم قال المصنف: قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية مما يستدل به على أنواع التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه توحيد الألوهية، أو هذا وتوحيد الألوهية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. فنفى عن نفسه سبحانه أن يكون له مثيل من خلقه، وأثبت لنفسه السمع والبصر ليعلم أهل الإيمان الصحيح أن له سمعا أي حقيقيا لا مثيل له، وبصرا أي حقيقيا لا مثيل له، وهكذا جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف قاعدة جديدة تضاف إلى القواعد التي ذكرناها آنفا، قال: كما لا يجوز في أسمائه وصفاته التفويض المطلق، بل نفوض هذه، وأخبرك، بل نفوض علم كيفيتها إلى الله، ونثبت علم معانيها على الوجه السابق بيانه. حينما يأتيك أحد فيقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، بماذا تجيب؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: واعلم أن التفويض السني هو تفويض الكيف وليس المعنى، بل إنك تثبت لله تبارك وتعالى الصفة ولكنك تنفي الكيف الذي لا تعرفه أنت، فتثبت لله سمعا حقيقيا، نعم هو سمع حقيقي، كيف يكون ذلك؟ قل الله أعلم بذاته. الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل ليقضي حاجات الناس وليجيب دعوة المضطرين والداعين والسائلين، فهذا نثبته لله تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا لا مجازيا. وإذا أردنا أن نفوض فإننا نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالله تعالى واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وصفاته، قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. لهذا فنحن نؤمن بأنه سبحانه استوى على العرش، أي على وارتفع فوق عباده بذاته وصفاته كما فسرها السلف بكيفية لا نعلمها، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك السنة النبوية الصحيحة بكيفية لا نعلمها، والله في السماء وعلمه في كل مكان، كما نؤمن أنه سبحانه خلق آدم بيده وأن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما نثبت له سبحانه وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة، كما نثبت له سبحانه وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، كما نؤمن أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، وأنه سبحانه يضحك ويفرح ويرضى ويغضب ويسخط، كذلك فهو سبحانه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد، وغير ذلك من الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم تثبت كل هذا كما أثبت الله لنفسه في كتابه أو صحت به الآثار عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كذلك: ونحن نثبت لله كل صفة أثبتها لنفسه كما ننفي عنه سبحانه كل صفة نفاها عن نفسه، ونسكت عما سكتت عنه النصوص، فإذا قيل له هل لله جسم نقول هذا مسكوت عنه فلا نثبته ولا ننفيه، بل نسكت عنه طاعة لله عز وجل ولا نقول على الله تعالى بغير علم. كذلك فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن إرادته نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، فأما الكونية فهي متحققة ووافدة وواقعة لا تتأخر، ومنها ما يحبه سبحانه ومنها ما لا يحبه، فما شاء كان وما لم يكن وفق حكمته، فقد قضى الله الخير والشر وبين سبحانه أنه يحب الخير ويبغض الشر. نعم لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادته، ولكن الإرادة نوعان كما ذهب إلى ذلك عموم أهل السنة والجماعة: إرادة شرعية، وهي التي تتعلق بمحبة الله للشيء ومرضات الله تبارك وتعالى له، هذه يقال لها الإرادة الشرعية، فإيمان المؤمن إرادة شرعية، تمكين أهل الإيمان إرادة شرعية، بينما زوال المسلمين وضياع الملة والدين إرادة كونية، أي أنها حدثت بمقتضى إرادة الله تبارك وتعالى، ولكن الله لا يحبها ولا يريدها. فالشرعية محبوبة له سبحانه، ويمكن أن تتخلف كأوامره تعالى ونواهيه، فالله يحب أن يطاع ويحب أن ينتهي العباد عما نهى عنه، ولكن أكثر الناس لا يلتزمون أمر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فنحن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بصوت وحرف، فكلامه سبحانه غير مخلوق، نزل به جبريل على النوح الأمين. نعم، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق وغير محدث، ولا يطرأ عليه ما يطرأ على سائر الكلام، بل هو كلام الله مصان بحمد الله تعالى من الصيانة والتحريف والزيادة والنقصان، بل الإرادة الشرعية أننا نثبت أن كل ما يقع في كون الله يقع بتقدير الله تبارك وتعالى. كذلك فنحن نعتقد نؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم من خلق الله سبحانه، خلقهم من نور لعبادته وطاعته، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال تعالى: ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفاصل ثم نعاود مجلسنا بارك الله. ثم قال: ونحن نعتقد أن الله سبحانه فعال لما يريد، وأن إرادته نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الكونية فهي متحققة وواقعة لا تتأخر، ومنها ما يحبه سبحانه ومنها ما لا يحبه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفق حكمته، فقد قضى الله الخير والشر، وبين سبحانه أنه يحب الخير وأنه يبغض الشر. إذن كفر أبي لهب حدث بإرادة الله الكونية، كفر أوباما حدث بإرادة الله الكونية، إيمان أبي بكر حدث بإرادة الله الشرعية. والإرادة الشرعية هي الإرادة المحبوبة له سبحانه، ويمكن أن تتخلف كأوامره تعالى ونواهيه، فالله يحب أن يطاع ويحب أن ينتهي العباد عما نهى عنه، ولكن أكثر الناس لا يلتزمون أمر الله تعالى ونهيه. كذلك فنحن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به حقيقة بصوت وحرف، فكلامه سبحانه غير مخلوق، نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا سيما وأن هذه الفرية وأن هذه الشبهة انتشرت زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتتابع عليها عدد من الأئمة، فكانت هناك امتحانات للناس: هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ فكل من قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، قال عنه أو قالوا عنه أنه مبتدع وأنه سني. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: ائتوني بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله يكون حجة لي بين يدي الله تبارك وتعالى، أقول به يوم القيامة أن القرآن غير مخلوق أو أن القرآن مخلوق وأنا أقول به. وظل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثابتا حتى في فترة تعذيبه، ونصر الله تعالى به عقيدة أهل السنة والجماعة، فكانت عقيدة أهل السنة والجماعة مصانة بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي ثبت في الفتنة حيث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. تكلم الله به حقيقة، نعم، فسمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأجيال جيلا فجيلا. ومن هنا عرف ما يعرف بالإسناد، فكان كل من يتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاليا لكتاب الله تعالى وفق الرسم العثماني الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى، فهو بذلك بفضل الله تعالى يكون متقنا. قال: تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف، فكلامه سبحانه غير مخلوق، نزل به جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كذلك: فنحن نؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم من خلق الله خلقهم من نور لعبادته وطاعته، وأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم ليسوا بنات لله كما يزعم الزاعمون، فليس لله بنت ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك نؤمن أن الله تعالى أنزل على رسله كتبا. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وخير هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب الله تعالى، فهو محفوظ بحفظ الله له، لا لفس فيه ولا تحريف ولا تناقض. نعم، أنزل الله تعالى على أنبيائه ورسله كتبا لتكون حجة على عباد الله تعالى، ولتكون منهجا لهم في حياتهم، فأنزل الله تبارك وتعالى توراة على نبيه موسى، وأنزل إنجيلا على نبيه عيسى، وأنزل قرآنا فرقانا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فكان كتاب الله هو المهيمن على كل كتاب قبله، فنحن نؤمن بهذا ونعتقد هذا، ونؤمن بأن كل كتاب أنزله الله على رسول أو نبي هو كتاب الله، إلا ما أصابه التبديل والتحريف كالإنجيل الذي بين يدي النصارى، وكالتوراة التي بين يدي يهود عليهم لعائن الله المتتالية في كل زمان ووقت وحين. قال: ونؤمن بالرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام، وأن الله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على الخلق. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نؤمن بالرسل أجمعين وبأنبياء الله تبارك وتعالى جميعا، وأن أول هؤلاء الرسل هو نوح عليه السلام، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلهم خمسة هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب فلا نبي بعدي. هذه عقيدة المسلم خلافا للعقائد الضالة الفاسدة التي انتشرت في هذه الأيام، وهي المعروفة بعقيدة البابية والبهائية والقديانية، هذه العقائد الضالة الكافرة التي من انتحلها معتقدا لها خرج من ملة الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. وأنا أنصح إخواننا بمراجعة فتاوى علماء الأزهر الشريف حول البابية والبهائية والقديانية فلتراجع. قال: ونعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان، فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا معتقد أهل الإسلام في قضية الإيمان. ويقول: ونعتقد أن مرتكب الكبائر من المسلمين ليس كافرا. الله أكبر. نعتقد أن مرتكب الكبائر من المسلمين ليس كافرا ما لم يكن مستحلا لهذه الكبيرة أو جاحدا لحكمها، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة. نعم، فأهل السنة والجماعة وسط، ولله الحمد والفضل والمنة، فكل من ثبت له الإسلام بيقين فلا ينتفي عنه بمجرد الشك. وعلي: فكل من ارتكب كبيرة لضعف بشري أو لعجز أو قصور في دينه وديانته فإنه بهذا يكون عاصيا من جملة العصاة. أما من استحل فعل الذنب ومن استحل فعل الكبائر أو أنكر حكمها فصار جاحدا لها خرج من ملة الإسلام. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وقال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: ولسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. وحديث البطاقة وغيرها من الأدلة تدل على هذا الأصل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقال عن مرتكب الكبيرة بمثل هذا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه، نعم، أي بما عنده من أصل الإيمان، فاسق بكبيرته، فإن تاب منها تاب الله عليه، وإن عوقب بها في الدنيا فهي كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا حد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه في النار مع المعذبين لم يخلده فيها مع الخالدين. هذه والله قاعدة كلية هامة جدا. قال: فإن تاب منها تاب الله عليه، أي إن تاب من هذا الذنب وتلك الكبيرة تاب الله عليه، وإن عوقب بها في الدنيا بإقامة الحد عليه من الحاكم الشرعي فهي كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا حد فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه في النار مع المعذبين، لأنه قد ارتكب هذا الذنب أو تلك الكبيرة لم يخلده في النار مع الخالدين ببركة أصل الإيمان وأصل التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال: ولا نشهد لأحد من المسلمين بالجنة إلا من أخبر به النصوص، ولا نشهد على أحد بالنار إلا من أخبر به النصوص. وبيان ذلك أن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا يعلمها إلا الله، ولكن نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء أن يكون من أهل النار. نعم، لا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من تواترت النصوص الشرعية بالإخبار عنه وعليه. فلا يجوز إن مات أحد من المسلمين حتى وإن مات في موطن جهاد أن نقول فلان شهيد، لأن الشهادة جزم له بدخول الجنة. والصحيح أن يقال نسأل الله أن يكتبه عنده في الشهداء، أو نحسبه والله حسيبه من الشهداء، أو نحسبه والله حسيبه قد مات ميتة صالحة إن شاء الله تعالى، ويرجى له الجنة. كما نعتقد أن عذاب القبر حق، يعذب الله فيه من شاء ويعفو عمن شاء، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم سبحانه في الدنيا عذابا بالغدو والعشي، وهو عذاب القبر، ونؤمن بسؤال منكر ونكي على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، انطلق المصنف جزاه الله خيرا لبيان أول أصل من أصول الآخرة. فإذا أنت مت، فإنك إذا مت قامت قيامتك الصغرى، فإذا مت وقبرت فإننا نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، نؤمن بهذا لقوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم، هذا ما يجب على المسلم أن يفهمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستجير بالله من ذلك ويستعيذ بالله من هذا، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فدل ذلك على أن في القبر نعيما أو عذابا، فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولا دليل على خلاف ذلك، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون السؤال في القبر وينكرون عذاب القبر ونعيمه. قال ونؤمن بأن الله سبحانه قدر لكل مخلوق أجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فذلك انتهاء أجله، لقوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ونؤمن بكل ما ثبت من علامات الساعة الصغرى والكبرى على ما جاءت به النصوص، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة والدجال، ونزول عيسى بن مريم ليقتل الخنزير ويكسر الصليب، كما نؤمن بظهور المهدي واسمه محمد بن عبد الله، واسم أبيه على اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما، كما ثبت ذلك في نصوص السنة النبوية وأجمعت عليه الأمة. ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتب أهل العلم في الإيمان باليوم الآخر، كرسالة العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، الجزء الخامس الإيمان باليوم الآخر لفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر، أو غيرها من الأبحاث العلمية التي تتكلم عن أشراط الساعة بشيء من التفصيل. كما نعتقد أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الحشر حق، وأن الصراط حق، والميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن في الآخرة موازين، فمن ثقلت موازينه فهو من الناجين، وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وله شفاعات متعددة أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى نستأنف بقية عقيدة المسلم إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مراضيه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.